الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. ومن نعمة الله علينا في هذا اليوم وفي هذا الوقت أن زارنا الشيخ الفاضل والداعية المبارك أبو محمد عبد الوهاب السلفي حفظه الله، وهو من الدعاة البارزين في العاصمة صنعاء، فأهلا وسهلا به ومرحبا به وبمن جاء معه. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وفي هذه الدقائق وفي هذا الوقت نستمع وإياكم إلى ما فتح الله على الشيخ، فليتفضل مأجورا مشكورا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي هيأ هذا المقام ويسر هذه الزيارة إلى شيخنا ووالدنا عثمان السالمي سلمه الله وعافاه، وإلى إخواننا مشايخ هذا الدار وأبنائنا طلاب العلم وآبائنا رواد هذا المسجد المبارك ومحبي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالفضل لله وحده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم أقول أيها الإخوة، هديتي كزائر لمزور هي هدية الدعاة إلى الله عز وجل عموما، أن تكون آية من كتاب الله جل وعلا أو حديث من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطرح أو يشرح وعظا وتذكيرا شحذا للهمم وتقوية للعزائم ودفعا بالنفوس إلى الله عز وجل طلبا للتقوى والزكاء والصفاء والنقاء وما إلى ذلك من أوصاف المحامد ودلائل الصدق والوفاء. والذي أختاره أيها الإخوة هو حديث أخرجه الإمام أبو يعلى والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أودعه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل بأعرابي فأكرمه، فلما ارتحل عنه قال: يا أعرابي، إذا أتيت المدينة أو إذا قدمت المدينة فأتني. فقدم ذلك الأعرابي المدينة وتوجه إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة وأزكى السلام: سل حاجتك، أي أنت أكرمتني وأنا أكرم الناس عموما، فكيف بكريم أكرمني؟ فهل جزاء الإكرام إلا الإكرام؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يحسن إليه أحد إلا كافاه وأحسن إليه وزاده: سل حاجتك. فقال الأعرابي: ناقة أركبها وأعنزا لأهل تحليبها. أمام هذا المطلب التفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصحب الكرام ثم قال: ألا تكونون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: إن موسى عليه السلام لما خرج من مصر نحو بلاد الشام أظلمت عليهم الطريق وظلوها، فقال موسى لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: عندنا الخبر يا نبي الله، إن يوسف عليه السلام عند موته أوصى وعهد إلينا أن إذا خرجنا من مصر أن نحمل عظامه معنا. فقال موسى عليه السلام: ومن يعرف قبر يوسف؟ قالوا: لا يعرفه منا أحد إلا عجوز من بني إسرائيل. قال: فأتوني بها. فأتي بالعجوز، فقال موسى عليه السلام: أين قبر يوسف؟ أخبرينا عن قبر يوسف أين هو؟ قالت: والله لا أفعل، والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة. فكره موسى ذلك الأمر لأن الجنة لا يملكها إلا الله، وموسى عليه السلام هو داع يدعو إلى تلك الجنة، هو مرشد يرشد إليها. وأما الإلهام والتوفيق إلى الجنة فهو بيد الله عز وجل، ولذلك كره موسى عليه السلام أن يعطيها حكمها لأن الأمر بيد الله. فأوحى الله جل وعلا إلى موسى أن اعطي العجوز حكمها، فأعطاها حكمها، فقالت: تعالوا. ثم أتت بهم على بحيرة ماء أو مستنقع ماء، فقالت: أنضبوا هذا الماء، فأنضبوه. ثم قالت: احفروا، فحفروا، فأخرجوا يوسف عليه السلام. والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فلما أقلوها أضاءت الأرض كما كانت وكأنهم في وضح النهار يمشون. أيها الإخوة، هذا الحديث العظيم وهذا النبأ الذي أنبأنا به نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند حصول تلك المناسبة، عند أن طلب الأعرابي ناقة وأعنزا، أي لم يكن مطلبه رفيعا وعاليا، بل كان مقتصرا على أمر من أمور الدنيا، فاغتنم نبينا المقام والحال ليوجه الأنظار وليشحذ الهمم وليلفت الأبصار إلى علياء الأمور، أن إذا سمحت الفرصة لفرد أو لعبد ألا تقصر به همته دون عليات الأمور ورفيعات الأحوال والأقوال والأفعال والمطالب. ولهذا التفت إلى الصحب الكرام يوجه درسا للأمة أجمع أن تسلك مسلك الهمة العالية، أن إذا أتتها الغنائم أن تغتنمها، وإذا أتتها المطالب العالية أن تلتزمها وأن تعض عليها بالنواجذ إذا سيقت إليها، وإذا أهديت إليها فوضعت بين يديها، فتلك الخيرات والمكرمات ينبغي أن يغتنمها العقلاء من عقلاء المؤمنين، التفت إلى الصحب الكرام قائلا: ألا تكونون مثل عجوز بني إسرائيل، أي في همتها وفي علو مطلبها وفي بعد النظر منها وفي عمق البصيرة لديها، أنها لم تطلب من موسى عليه السلام ناقة ولا أعنزا ولا أمرا من أمور الدنيا، بل إن همة العجوز كانت بعيدة المنال لدى كثير من النساء والرجال الذين تقصر بهم وتتقاصر بهم الأحوال عند سفاسف الدنيا وأمورها. فحينها وجه الخطاب إلى الصحب الكرام وهو للأمة أجمع أن يكونوا على هذا الدرب، درب همة تلك العجوز العالية: ألا تكونون مثل عجوز بني إسرائيل، حين احتفظت بسر الخبر وبذلك الخبر العظيم أنها جعلته خبرا ووسيلة إن أمكنتها الفرصة أن تستغل وأن تغتنم وأن لا تطلب على علم هذاك إلا رفيع الأشياء وهو جنة المولى جل وعلا. والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي أن أكون معك في الجنة. هكذا معاشر السامعين، فليكن المسلمون وليكن المؤمنون وليكن طلاب العلم وليكن الدعاة إلى الله عز وجل ألا يقبلوا بالجنة بديلا، وألا يرضوا عنها حولا، وألا ينصرفوا عنها يمنة أو يسرة، بل عليهم أن يمموا هممهم وأبصارهم وعزائمهم وأنظارهم وجهودهم وقواهم وقواهم وطاقاتهم. إلى أين؟ إلى جنة الله عز وجل، إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، أن يتوجهوا إلى حلق العلم وأن يتربعوا بين أيدي العلماء، وأن كذلك تكون لهم مقامات ليل مع الله عز وجل، قياما سجودا وركوعا وخشوعا وخضوعا ودموعا بين يدي رب العالمين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أن يكونوا قانتين لله آناء الليل وآناء النهار يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. نعم معاشر السامعين، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض العروض الوفيرة والكثيرة لأصحابه وعلى أصحابه وأمته لينظر ماذا سيطلبون وماذا يريدون، وكان يعرض بمن يطلب الدنيا وما يطلب الأخرى. ولذا يقول يوما لتلميذ من تلاميذه وصحابي من أصحابه، وكان شديد اللزوم له والخدمة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ربيعة ابن كعب الأسلمي: يا ربيعة صلني فأعطيك. قال: يا رسول الله أمهلني حتى أنظر. ثم قال: إني أسألك يا رسول الله أن تدعو الله لي بأن يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: يا ربيعة من أمرك بهذا؟ قال: والله يا رسول الله ما أمرني به من أحد، ولكني نظرت إلى الدنيا فوجدتها فانية منقطعة، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي بأن يدخل الجنة وأن يباعدني عن النار. قال: يا ربيعة إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود لله رب العالمين. الحديث في مسلم مختصرة وفي غير الصحيح بهذا اللفظ وبما هو أطول. معاشر السامعين، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوجه الخطاب إلى ربيعة: سلني فأعطيك. ماذا تتصور أن يطلبه شباب هذا الزمن، وأن يطلبه شبابنا وأبناؤنا
إذا سنحت الفرص وإذا أتيحت لهم الفرص أمام مطالب عالية وسامية ماذا سيطلبون وماذا يريدون؟ ولذلك توجه شباب الأمة نحو الشهوات ونحو اللذائذ والمشتهيات، توجهوا في فجاج الأرض وشعابها ومسالكها، يصعدون جبالا ويهبطون أودية ويتقحمون مخاطرا ويصارعون أهوالا، كل ذلك من أجل الدنيا ولعاعتها، سوى من اصطفاهم الله عز وجل، من وفقهم الله جل وعلا إلى أن ينافسوا في مثل هذه الدور وفي مثل هذه الحلقات، وإلى أن يغتنموا وجود علماء الكتاب والسنة، خلفاء ووراث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم الفرق معاشر السامعين بين أناس يتنافسون اقتسام مواريث الدنيا وبين رجال يتنافسون اقتسام ميراث نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، فيه الرفعة وفيه العزة وفيه التمكين وفيه الخير وفيه السعادة العاجلة والآجلة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو لم يكن من حلقات العلم والالتفاف حول العلماء والاهتمام بأمر علمائنا انتفاعا بعلومهم واستفادة من توجيهاتهم وسيرا على درب السلامة معهم طالما وهم على كتاب الله سائرون وهم على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماضون، هؤلاء هم آباؤنا، هؤلاء هم مصابيح الهداية في سمائنا، هؤلاء هم أعلام ومنارات في أرضنا ودربنا، إنهم أعلام ومنارات الكتاب والسنة. نعم معاشر السامعين، كم يكون الفرق بين عبد لا هم له من غدوه حتى عشيه إلا الدنيا، وبين عبد همه من غدوه إلى عشيه الدين والدعوة، أن يحفظ سورة قرآنية أو آيات، أن يحفظ أحاديث نبوية، أن يحفظ متون علمية، أن يعمل بمقتضى ذلك العلم، أن يكون محتسبا لجهوده ومتاعبه، وأن يكون مؤملا في الله عز وجل أن ينيله جنة عرضها السماوات والأرض. نعم أيها السامعون الكرام، وهكذا كان الصحب الكرام متنافسين متسابقين نحو هذه الجنة التي أعدت لهم، يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام الترمذي يوما أصحابه إلى الصدقة وإذا بهم يتصدقون، كل يجود بموجوده وبما يستطيع أن يجود به، ولكن أتى الفاروق بشطر ماله وأتى الصديق بكل ماله، فلما سئل الفاروق ماذا بكم تصدقت أو كيف تصدقت يا عمر، قال يا رسول الله قسمت مالي نصفين أو قال شطرين، شطر تصدقت به والآخر تركته لأهلي وأولادي، وأنت يا أبا بكر، قال لقد جئت بكل مالي. حينها قال الفاروق لقد سابقت أبا بكر فسبقني، فوالله ما سابقته إلى خير إلا سبقني إليه. هكذا كانوا متسابقين متنافسين بهمم عالية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليتنافس المتنافسون. والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف، هكذا يقول بعض السلف. لو علم الملوك وأبناء الملوك، لو علم الرؤساء والزعماء، لو علم الأثرياء والأغنياء، لو علم ذو السيارات الفارهة والمراكب الفاخرة والعمارات الشاهدة والأراضي الواسعة والتجارات الوفيرة الكثيرة، لو علموا ما عليه طالب العلم من سكينة وطمأنينة، وما عليه طالب العلم من تعبد ومن تهجد ومن إقبال على الله ومن سرور وسعادة وطمأنينة وانشراح، وهو في حلقات العلم وفي بيوت الله يتنقل من طاعة إلى طاعة، من عبادة إلى عبادة، من قربة إلى قربة، هنيئا لطالب علم وفقه الله، وأكرم وأنعم بطالب علم وضع قدميه على درب طلب العلم عاملا بمقتضى العلم متأدبا بآداب العلم والعلماء وطلاب العلم. نعم معاشر المسلمين، فالله يصطفي للهمم العالية رجالا، فالله يصطفي للعلم رجال، ورجال لقصعة وثريد. فمن أي الرجال أنت؟ أتريد أن تكون من رجال العلم الذين يصطفيهم الله عز وجل، أم من رجال القصعة والثريد؟ فرجال القصعة والثريد كثر، أما رجال الحلقات والقرآن المجيد ورجال فتح المجيد ورجال العلوم الشرعية هؤلاء قليل. ولذا كلما عز الشيء كلما غلت قيمته وارتفع شأنه، فحين يندر وجود طلاب العلم ويقل إقبال المسلمين على العلم وطلبه، هذا من مدعاة رفعة طالب العلم ومن مدعاة العزة التي هي في فلك الغربة في آخر الزمان. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. أنت حين تطلب العلم بعيدا عن الدنيا وشهواتها، بعيدا عن الدنيا ولذاتها، بعيدا عن الدنيا وفتنها ومغرياتها، أنت مقبل على الله راض بما رضي الله لك، مقتنع بما أعطاك الله، ترضى بخماسة البطن وترضى بالجوع والفاقة لتحصل علما، ترضى بالبعد عن أبيك وأمك لتحصل علما، ترضى بفراق منهيات الدنيا، ترضى بالبعد عن ذوي سنك وأترابك، تترك لهم الملاعب، تترك لهم كذلك الدنيا بساعتها، وتأبى إلا أن تكون في بيت الله غدوا وعشيا صباحا ومساء. من أنت طالب علم؟ ماذا تريد؟ أريد رضا الله. ماذا تطلب؟ أطلب جنة الله. هكذا علاة الهمم على مر تاريخ البشرية. أختم الكلمة بذلكم الإمام أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، وقد قال لشيخه رجاء: إنني نفسا تواقة كلما تاقت إلى شيء وتحصلت عليه كلما تاقت إلى ما هو أعلى. طلبت العلم فنلته، ورغبت في الزواج من بنت مروان بنت عبد الملك بن مروان فتزوجتها، وتاقت نفسي لإمرة المدينة فصرت أميرا عليها، ثم كانت الخلافة، وها أنا الآن نفسي تواقة إلى ما هو أعلى من هذه الخلافة. لا أعد الإمارة شيئا، لا أراها شيئا بجانب ما أنا أطلبه وأتمناه. قال: وما هو؟ قال: إن نفسي تتوق إلى جنة الله عز وجل، إني أريد الجنة. ولذلك قال العلماء فيه: أتته الدنيا تجر أذيالها فركلها بقدمه رحمة الله تعالى عليه. وأنتم اليوم صغار قوم وغدا كبار قوم، يعول على طلاب العلم في صلاح المجتمعات المستقبلية، كما أنه معول على صلاح المجتمع بوجود العلماء في أوساط المسلمين إذا انتفع بعلمهم. وأنتم في هذا الدار بين يدي عالم من علماء الدعوة السلفية، لا يحتاج إلى تزكية منا، ولكن نقول تذكير لإخواننا وأبنائنا: احمدوا الله، اغتنموا ما أنتم فيه، اغتنموا وجود الشيخ ووجود مشايخ الدار أقبلوا بكليتكم وبنهمة على طلب العلم مع التزام الأدب، مع التزام الأدبيات، لأنه لا خير في طالب العلم إن لم يكن مؤدبا بآداب طلاب العلم. والجنة تحتاج إلى ذوي همم، والجنة قمتها عالية ومكانتها سامية، لا ينالها إلا رجال أقوياء، أقوياء إيمانا، أقوياء علما، أقوياء عملا بشعب الإيمان ومقتضى العلم. هؤلاء الأقوياء هم الذين يتبوؤون المراتب العليا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا ممن يسارعون إلى جنته ومرضاته ومغفرته، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا شاهدا لنا بالطاعات والحسنات، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يلطف بنا وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وألا يشمت بنا أعداء ولا حاسدين. بهذا أكتفي، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.